الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني والستون بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب الأيمان والنذور. واستدل المصنف بحديث عبد الرحمن بن سمرة وما في بابه على وجوب الكفارة، والأصل في الكفارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وأما السنة فما تقدم من حديث عبد الرحمن بن سمرة وما في بابه: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى، قال ابن منذر في الإجماع. وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله ثم حنث أن عليه الكفارة. وقال: وأجمعوا على أن من قال والله أو بالله أو تالله فيحنث أن عليه الكفارة، انتهى. وأما الأيمان التي يجب فيها الكفارة، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما الأيمان فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما اختلف فيه، فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم: أحدها أن يقسم بالله أن يفعل ثم لا يفعل، الثاني يحلف بالله أن لا يفعل ثم يفعل. وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو، قد تقدم بيان المراد بلغو اليمين. وأما التي اختلف في الكفارة فيها فهي اليمين الغموس، وهي أن يحلف الرجل على الشيء الماضي وهو يعلم أنه كاذب في يمينه يتعمد ذلك. فذهب أكثر العلماء إلى أن لا كفارة فيها، وذهب الشافعي والأوزاعي إلى أن فيها الكفارة، انتهى. والصحيح أن لا كفارة فيها. قال الجصاص في أحكام القرآن: لا كفارة في اليمين الغموس. ومما يدل على أن الغموس لا كفارة فيها قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. والكفارة واجبة على من حلف بالله في حنث في غير يمين اللغو والغموس، فمن فرط فيها وضيع فقد ضيع أمر الله. حتى إذا مات قبل أن يكفر وجب على أوليائه أن يخرجوها لأنها دين، واختلفوا، فقيل تخرج من الثلث وقيل من أصل المال. والأصل في الكفارة أنها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والأمر على الفور كما هو مقرر في علم الأصول. ولا تجب الكفارة إلا بشروط: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، يعني بمعنى أن تكون باسم من أسماء الله، وأن تكون على أمر مستقبل، وأن لا تكون لغوا، هذه هي اليمين المنعقدة. 2، أن يحلف مختارا لا مكرها. 3، أن يحنث في يمينه. وأما من حلف بغير الله فكفارته التوبة، ولا بأس أن يقول لا إله إلا الله، لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، حلفوا باللات والعزى، قال: قولوا لا إله إلا الله. وكما تقدم معنا أن اليمين تجري عليه الأحكام 5، كذلك الحنث تجري عليه الأحكام 5. الأول: المحرم متى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم، مثلا إن قال: والله لا أشربن الخمر، فهنا يحرم الوفاء بهذه اليمين ويجب الحنث فيها. 2، المكره إن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه. 3، المباح وإن كانت على فعل مباح فحلها مباح. 4، المندوب وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه. 5، الواجب إن كانت اليمين على فعل محرم أنت أو ترك واجب فحلها واجب، انتهى من المغني باختصار. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالمسألة لا تخلو من 3 حالات: الأولى أن يكون الحنث خيرا، الثانية أن يكون عدم الحنث خيرا، الثالثة أن يتساوى الأمران، فإن كان الحنث خيرا حنث، وإن كان عمدا عدمه خيرا فلا يحنث، وإن تساوى الأمران خير، والأفضل أن لا يحنث لقوله واحفظوا أيمانكم. والكفارة على الغني والفقير، إلا أن الغني عليه عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لما تقدم في الآية، وأما من عجز عن الإطعام وغيره فإنه يكفر بالصيام، والصيام يكون على الترتيب أفضل، وإن صام على الإفراد جاز، إلا أنه قد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود 3 أيام متتابعات، ولا وهو مخير بين الثلاث، عتق الرقبة والإطعام والكسوة، وليس بمخير بين الصيام وبينها، إلا إذا عجز عن الإطعام انتقل إلى الصيام. ويشترط في من تدفع إليهم الكفارة 4 أوصاف، الأول أن يكونوا مساكين، الثاني أن يكونوا أحرارا، الثالث أن يكونوا مسلمين، الرابع أن يكونوا قد أكلوا الطعام. والصحيح أن الصبي قد يكفر بإعطائه الحليب لأمه يناول فلا حرج. قال: قلت الصبي إن كان قد فطم وأكل الطعام تجزي الكفارة عليه، وأيضا لو كان يأكل حليب المشترى أو له مرضع فإن الكفارة أيضا تدفع له وتجزي. قال: الماوردي في الحاوي: اعلم أن مصارف الكفارة في من يجوز أن يصرف إليهم سهم الفقراء والمساكين في الزكاة، وهو من جمع مع الفقر والمسكنة 3 أصناف: الحرية والإسلام وأن لا يكون من ذوي القربى. والإطعام يكون مرة واحدة مع اختلاف العلماء، فقال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وهو فعل أنس بن مالك، أنهم يطعمون مرة واحدة حتى يشبعوا، وقال قتادة: والشعبي: غداء وعشاء. والصحيح أن الواحدة تجزئ ولو تطوع بمرتين لا ينكر عليه. وأما المراد بقول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، لأن بعضهم ذهب إلى أنه إلى أن الوسط هي ما بين الأحسن والأردى، وذهب بعضهم إلى أن الوسط هي الخير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيكون من خير ما تطعمون أهليكم. وبسنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: المسألة 14 قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأجمعت الأمة على أكلة اليوم وسطا في كفارة اليمين وشبعا في غيرها، إلا أن أبا حنيفة قال: تقدر كفارة اليمين في البر بنصف صاع وفي التمر والشعير بصاع. وأصل الكلام في المسألة أن الوسط في لسان العرب ينطلق على الأعلى والخيار، ومنه قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وينطلق على منزل بين منزلتين ونصف بين طرفين، وإليه يعزى المثل المضروب: خير الأمور أوسطها. وقد أجمعت الأمة على أن الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك، واتفقوا على أنه المنزل بين الطرفين، فمنهم من جعلها معلومة عادة، ومنهم من قدرها كأبي حنيفة، وإنما حمله على ذلك حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن ثعلب بن صغير قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل رأس أو صاع بر بين 2، وبه أخذ سفيان وابن المبارك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. واختلفوا في مقدار الكسوة إلى أقوال، والصحيح في هذا أنه ما يجوز الصلاة فيه، هذا أعدل الأقوال، وإلا قال بعضهم: لو كساه طاقية وهي التي تسمى بالقلنسوة كفى، وقال بعضهم لو كساه جوارب، قال بعضهم سراويل، لكن أصح الأقوال ما تصح فيه الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مذكرة الفقه: أو كسوتهم وهو غير مقدر وهي غير مقدرة، ويرجع إلى العرف على حسب البلدان، حيث أنها تختلف من بلد إلى آخر. وفي زمننا هذا ثوب للرجل ودرع للمرأة مع مقنع انتهى. والذي يظهر والله أعلم أن قول من قال ما تجزى فيه الصلاة قول صواب، يدعمك الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي رواية أبي الفرج عن مالك وبه قال إبراهيم: ومغيرا ما يستر جميع البدن، بناء على أن الصلاة لا تجزى في أقل من ذلك. قال: قلت: وهذا القول الذي قاله ابن العربي قول قريب، والله أعلم. ولا تجزى القيمة في الكفارة كما هو حال كثير من الناس الآن، بحيث أنه يقول أدفع 5,000 أو 10,000، لا تجزى إلا إذا تيقن أنهم يشترون بها طعاما. وهناك أحكام أخرى ذكرناها في كتابنا التبيان في أحكام الأيمان، نكتفي بما تقدم للفائدة إليه، ومن أراد التوسع يرجع إلى مضان ذلك، فإن هذا باب واسع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة صححه ابن حبان. الراجح وقفه على ابن عمر، فكلهم أخرجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به، واللفظ للترمذي، قال الترمذي عقبه، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاستثناء في الإيمان في الأيمان. والاستثناء في الأيمان يلغي حكمها، بحيث إذا حنث لا يلزمه الكفارة، ولو أن الإنسان يأتي بالاستثناء لكان حسنا، لكن يشترط لصحة الاستثناء شروطا أو شرطان، أحدهما أن يقول متصلا باليمين: إن شاء الله، والله إن شاء الله. الثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله، وهذا فيه كلام، هذا الشرط قد قيل بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ماذا لا يقطع صيده، لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده. قال العباس: إلا الإذخر. قال رسول الله: إلا الإذخر، ولم يكن نوى قبل ذلك. وكان قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستثناء يقع ولو في العام، مستدلين بأثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن من استثنى في العام أجزأه ذلك، حتى ذكروا قصة عجيبة في هذا الموطن، وهو أن بعض طلاب العلم كان في بغداد، فأخذ من العلم ما شاء أن يأخذ، ثم إنه أراد أن يرجع إلى بلده، فوقف عند البقالين والفوالين، فقال بعضهم لبعض: أعلمت أن الرجل يجوز له أن يستثني ولو في السنة؟ فقال له الآخر: إذا كان هذا الأمر ما وقع، ما حنث أحد الاستثناء في السنة. وهو يروى عن ابن عباس، ولكن عند التتبع تجد أن هذا الأثر روي من طريق الأعمش عن مجاهد، والأعمش لم يسمع من مجاهد إلا اليسير، وإنما هو من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. والإجماع والاستثناء جائز بالإجماع، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن الاستثناء في اليمين بالله عز وجل جائز، واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله من الطلاق والعتق وغير ذلك. وشروط الاستثناء أربعة: الأول أن يكون متصلا، الثاني أن يكون الاستثناء صادرا من الحالف، الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرك. قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه لا يشترط فيها إلا النطق، ودليل على ذلك أن الملك قال لسليمان عليه السلام: قل إن شاء الله بعد أن أتم الجملة، وسليمان لم ينوي الاستثناء قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قالها لم يحنث. وهذا النص كالصريح في أنه لا تشترط النية. انتهى من الشرح الممتع. والاستثناء في اليمين جائز عند جمهور العلماء لما تقدم من الأدلة، ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين، وخالف أهل الظاهر فأوجبوا الاستثناء استدلالا بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. والعجيب يا أخوة أن الاستثناء يستطيع أن يستثني الإنسان بدون أن يظهر لأحد أنه تكلم، وهذا أيضا من عجيبها. هذه الكلمة تستطيع أن تقول إن شاء الله بالسر ولا ينتبه لك من حولك أنك أتيت بها، فيستفيد الإنسان من هذا الاستثناء إذا حرج عليه باليمين، أي في أمر مستقبل تستطيع أن تقول والله ثم تقول سرا إن شاء الله. قال وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقنا منها جملة في كتابنا التبيان في أحكام الأيمان، وكذلك البخاري رحمه الله في صحيحه: ومنها لا ومقلب القلوب، ومنها والذي نفسي بيده، ومنها ورب الكعبة، ومنها والذي لا إله غيره، إلى غير ذلك. ومما ثبت أيضا: وعهد الله، وأيم الله، وبالله، وتالله، وهالله، على ما هو مبين في موطنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. قوله عن عبد الله بن عمر بن عمرو وابن العاص: وقد تقدم مرارا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي يستفتيه، وفيه فضيلة سؤال أهل العلم، قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ والكبائر هي ما توعد عليه بلعن أو حد أو طرد من رحمة أو حرمان من جنة أو وعيد بنار وغير ذلك، وهي للسبعين أقرب من السبع كما قال ابن عباس. فذكر الحديث وفيه ملء اليمين الغموس، يعني الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار، ولا كفارة لها على الصحيح كما تقدم إلا التوبة إلى الله عز وجل. وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يحلف وهو كاذب، أي يحلف على أمر قد مضى بأنه وقع وهو لم يقع، أو بأنه لم يقع وهو قد وقع. ومن عظيم شأنها أنها تدع الديار بلاقع، أي من أسباب خلو الديار من سكانها، ومن أسباب الفقر، ومن أسباب إعراض الله عن العبد، كما في حديث: ماذا عبد الله بن مسعود؟ أما لئن حلف على ماله ليأخذه ظلما ليلقي أن الله عنه معرض. فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأيمان. انظر كيف قرنت بالشرك بالله، وبعقوق الوالدين، وبقتل النفس. وهناك مسألة لم يذكرها المصنف، وهي التغليظ في اليمين. فقد ذهب العلماء إلى أن التغليظ يكون في الزمان وفي المكان وفي اللفظ، ثلاثة أنواع من التغليظ. أما التغليظ في الزمان فهو التحليف بعد العصر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي حلف يمين بعد العصر لا أخذها بكذا وهو فيها كاذب. وأما التغليظ في المكان فحديث جابر: من حلف عند منبري هذا على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم يعني كان شأنه كذا وكذا، قال وإن فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، قال وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك. وأما التغليظ بالقول فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أو تقسم بالله الذي لا إله غيره، إلى غير ذلك. والصحيح أن هذا التغليظ قد جاءت له ما قد جاء ما يدل عليه، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلى والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. رفعه شاذ والراجح وقفه. أخرجه أبو داود من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، قال أبو داود عاقبه. وروى هذا الحديث داود بن الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهري عبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. وقال البيهقي بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة موقوفا. وقد تقدم معنى اللغو اليمين، هي اليمين التي لم يعقدها صاحبها بقلبه. قال: وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد، وقيل هو الحلف على غلبة الظن، وقيل في الغضب، وقيل في المعصية، وفي خلاف آخر ذكره، هذا ذكره الحافظ في فتح الباري. قال الراغب: هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام، والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغاء، وهو صوت العصافير. يعني: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما نويتم وكان القلب قد عزم عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وسكت الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الحلف يكون بأسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى هي المذكورة في القرآن والثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت حصر معلوم لنا، ولكن لا علم لنا إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب كثير من أهل العلم إلى إثبات الأسماء التي أخرجها الترمذي، والصحيح أنها مدرجة كما قال الحافظ بن كثير، والذي عول عليه جماهير من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوا من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. زد على ذلك أن هذه الأسماء ليس فيها اسم الرب، وهو من أكثر الأسماء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وكذلك الأنبياء يدعون بها، فهذا دليل على ضعف الحديث. زد على ذلك أن هذا الحديث قد استدل به على حصر الأسماء 99 اسما، وهذا استدلال ابن حزم وابن كج من الشافعية. والصحيح أن أسماء الله عز وجل غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع، أو علمته أحدا من خلقك الحديث. دليل على أن أسماء الله منها ما أطلعنا الله عليه، ومنها ما لم يطلعنا الله عليه. وفي الحديث: فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها الآن، أو قال: لا أحسنها الآن. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بأسماء الله وصفاته في الدنيا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ألفته مصنفا في هذا الباب بعنوان التبيين في خطأ من حصر أسماء الله في 99. إذن ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما مصطفاه من عداد أسمائه الكثيرة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وعمل بمقتضاها، وهذا هو أكمل الحالات. وقيل من حفظها، وقيل من عدها، دخل الجنة، أي كانت من أسباب دخوله الجنة. شاهدنا أن الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في هذا الموطن للاستشهاد به على أن الحلف إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.